الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
السيرة النبوية مع الشيخ خالد إسماعيل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة والأخوات مذاكرتنا في سيرة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من غزوة تبوك بنصر عظيم من الله تعالى على الدولة الكبرى دولة الروم، قذف الله تعالى في قلوبهم الرعب فولوا الأدبار هاربين مهزومين، وكفى الله المؤمنين القتال، ازداد الإسلام هيبة وعلوا. وإذا كانت العرب تتحين وتنتظر بإسلامها فتح مكة، كانوا ينتظرون، يقولون إذا فتحت مكة وتمكن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، إذا تمكن من فتح مكة فهذا دليل واضح على نبوته. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل الناس في دين الله أفواجا، فكيف إذا غلب أو هزم الدولة الكبرى في زمانه دولة الروم؟ فأقبل الناس وفودا على المدينة في ذلك العام، بعد أن رجع إلى من تبوك إلى المدينة في العام التاسع، حتى أقبل على المدينة أكثر من 60 وفدا. هذه الوفود جاءت لتسلم لربها جل وعلا وتلتقي بنبيها صلى الله عليه وسلم، حتى سمي العام التاسع بعام الوفود. فتعالوا الإخوة نعيش مع هذه الوفود ومع شيء من خبرها وما في أخبارها من الفوائد والعبر. فمن هذه الوفود وفد بني سعد بن بكر، ممثلا في وافدهم ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه. يقول أنس رضي الله عنه: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين أصحابه رضي الله عنهم. أكذا كان متواضعا، ما ميزه لتواضعه صلى الله عليه وسلم. فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك. فقال: سل عما بدا لك. فقال له ضمام رضي الله عنه: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. فقال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. وسأله عن الزكاة والحج، ثم قال ضمام رضي الله عنه: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. صدق في ماذا؟ صدق في أداء هذه الأركان، أركان الدين، الصلاة والزكاة والصيام والحج. فهذه الفرائض أيها الإخوة والأخوات أعظم الواجبات على المسلم. والله تعالى يقول في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالله تعالى ما أمرنا بهذه الفرائض أمرا لازما إلا لمحبته جل وعلا لهذه الفرائض ولهذه الأعمال. فعلى المسلم أن يحرص على الإتيان بها وعلى الإحسان فيها والخشوع فيها، أن تعبد الله كأنك تراه في صلاتك، في صيامك تصوم صيام محبة لله تعالى، تستشعر أنت تدع الطعام والشراب والشهوة أن هذا لله، محبة لله، للتقرب إلى الله تعالى، وتراقب الله تعالى في صيامك. فبإمكانك أن تأكل وتشرب بعيدا عن أعين الناس، لكنك لا تفعل هذا. لماذا؟ لأنك تتيقن أن الله تعالى يراك. طيب، هكذا ليكن حالك في كل حياتك، في كل لحظاتك وسكناتك وحركاتك، أن تراقب الله تعالى فلا تعصي الله تعالى. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهكذا سائر الأركان، الزكاة والحج. فإذا صدق المسلم ربه في هذه الأركان فيفلح ويدخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل. ثم قال الرجل: آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. فرجع إلى قومه فكان أول ما تكلم به: بئست اللات والعزى، ويلكم، إنهما لا ينفعان ولا يضران. وأمرهم بتوحيد الله. وهكذا الدعوة أول ما تكون في تصحيح العقيدة وتوحيد الله تعالى. فما أمس من ذلك اليوم في حاضرته رجل ولا امرأة إلا مسلما. هكذا فلنحمل هم هذا الدين ولندعو إلى الله تعالى ولندعو إلى توحيد الله تعالى. ثم أيضا من هذه الوفود وفد عبد القيس، وقد سبق أن أتوا المدينة وأسلموا ثم بعد ذلك رجعوا إلى ديارهم. فلما كان العام التاسع أيضا أقبلوا مرة أخرى بمن أسلم منهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهم في غاية الاشتياق للقاء النبي صلى الله عليه وسلم. مشى معهم عمر رضي الله عنه لما وصلوا المدينة فقال: هذا صاحبكم الذي تريدون، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فرم القوم بأنفسهم من ركائبهم، فمنهم من مشى ومنهم من هرول ومنهم من سعى حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا بيده يقبلونها شوقا ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. تخلف الأشج بن عبد القيس في الركاب حتى أناخها وجمع متاع القوم، ثم جاء يمشي حتى أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وقبلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعجب بخلقه وقال: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناه، الحلم والأناه. فهكذا ينبغي على المسلم أن يتأنى في أموره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: التأني من الله والعجلة من الشيطان. نعم، تسارع في الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين. سارع في أمور الآخرة ولا تتباطأ ولا تتكاسل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: التؤدة في كل شيء خير إلا في أمر الآخرة. ولكن أيضا مع أداء العبادات ومع معاملاتك مع الناس كن دائما متأنيا رفيقا. فالذي يتأنى في أموره يتقنها ويحسنها. تأمل، إذا تأنيت في صلاتك تتأنى، تصلي بطمأنينة وخشوع فتتقن الصلاة، تقول الله أكبر، تستشعر ما معنى الله أكبر، تضع اليمنى على اليسرى فتتأنى، لماذا أضع اليمنى على اليسرى، ذلا بين يدي الله تعالى. تتأنى في قراءتك، وهكذا تتأنى في ذكر الله، في تلاوتك للقرآن فتخشع. وكذلك في معاملاتك مع الناس وفي ما ينزل عليك من المصائب والنعم تتأنى وتصبر وتكون رفيقا. أما الذي لا يتأنى تجده طائشا في حياته، يسب ويشتم ويخاصم. والزوج كذلك إذا ما كان متأنيا مع أهله يطلق ويخرب ويهدم بيته. وهكذا فعلى المسلم أن يتأنى، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ولما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من مجالستهم جلس معهم من بعد صلاة الظهر إلى أذان العصر، فصلى العصر بأصحابه ثم دخل بيته فصلى ركعتين بعد صلاة العصر. فسئل عنهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر، فسئل عنهما فقال، قال لأم سلمة لما سألت، قال: أتاني أناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان. فهكذا ينبغي المسلم أن يحافظ على السنن الرواتب القبلية والبعدية مع الصلوات الخمس، فينبغي أن يحافظ عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله تعالى له قصرا في الجنة. فعلى المسلم أن يحافظ على هذه السنن الرواتب: ركعتان قبل الفجر، وأربع ركعات قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. وإذا فاتتك لعذر أو حاجة فيسن لك أن تقضيها من باب المحافظة عليها. كذلك من هذه الوفود وفد بني تميم، وكان عندهم شيء من الجفاء، وقد أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه في الأموال والنساء والذراري التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم منهم لأنهم منعوا الزكاة، فأخذوا أو جاءوا إلى المدينة يكلمون النبي صلى الله عليه وسلم في أهليهم وأموالهم، فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم في حجراته، فنادوه من وراء الحجرات: يا محمد يا محمد أخرج إلينا. ولم ينتظروا ويصبروا، فهكذا أنزل الله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. وهذه سورة، سورة الحجرات التي جاءت في وفد بني تميم، تعلمنا آدابا جميلة مع الله ومع رسوله ومع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. كيف تتقدم أمام الله ورسوله فتخالف الكتاب والسنة ولا تطيع الله ورسوله؟ كأنك تمشي أمامهما، وهذا من سوء الأدب. إذا مشى العبد أمام سيده فقد أساء الأدب، فكذلك لما تعصي الله ورسوله فأنت تسيء الأدب. ثم أيضا قال: يا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فهذه الآية تستمر حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكما أنك لو كنت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن ترفع صوتك أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك بعد موته عند قبره، وكذلك أيضا في كل مكان. كيف ترفع شهوتك وذوقك وعادتك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا من سوء الأدب في الحقيقة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا سمعت حديثا أو أمرا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقل: سمعت وأطعت، ولا ترفع شهوتك ومراد نفسك وذوقك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الوفود وفد بني أسد، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا كان فيهم شيء من الجفاء، قالوا: يا رسول الله قاتلتك العرب ولم نقاتلك، ولسنا بأقل منهم شوكة ولا بأقل منهم عددا، وآمنا بك ولم تؤمن بك بنو فلان وفلان. فأنزل الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فهكذا المسلم يكون متواضعا، يفتقر إلى الله تعالى، يعلم أن الله تعالى هو الذي هداه ووفقه، فلا يزال يشكر ربه جل وعلا. وكيف تشعر في نفسك بعجب وغرور إذا آمنت وصليت الليل وأطعت الله تعالى، وفي الحقيقة أنت المفتقر إلى الله؟ ليعلم كل مسلم هذه الحقيقة، أنه إذا تاب إلى الله، وأنه إذا دعي للدين أو إذا دعي للاستقامة أو حتى الداعي إلى الله وحتى المجاهد في سبيل الله، ليعلم هؤلاء جميعا أنهم هم الذين يفتقرون إلى الله، وأن الدين منصور والحمد لله. أنت الذي تتشرف لما تستقيم على طاعة الله، لما تدعو إلى الله وتبذل جهدك ومالك ونفسك لأجل الله، أنت الذي تتشرف، لأنك تعيش في حياة سعيدة إذا بذلت روحك ووقتك وجهدك لله تعالى. أنت تسعد في الدنيا والآخرة، والله تعالى غني عنا ونحن الفقراء إليه. كذلك من هذه الوفود وفد بني عامر. يقول عبد الله بن الشخير رضي الله عنه: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا، ومن تواضع لله رفعه الله. وتأملوا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على سد أي طريق للشرك. هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا: أنت سيدنا. والنبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم ولا فخر كما قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم. وقالوا: أعظمنا طولا وأفضلنا فضلا. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: قولوا بقولكم، يعني لا تتجاوزوا الحد في مدحي، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان، يعني لا يجركم الشيطان إلى الغلو في مدحي فتخرجوا إلى ما لا تحمد عقباه، تخرجوا إلى رفعي إلى فوق منزلتي، فقد تقع بعد ذلك في الشرك، الشرك في الألفاظ. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله تعالى إياها. فهكذا الآن للأسف بعض الناس قد يغلو في مدح النبي صلى الله عليه وسلم فيخرجه ذلك إلى الوقوع في الشرك والعياذ بالله وهو لا يشعر. مثلا يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ويعلم ما في اللوح المحفوظ وعنده علم اللوح والقلم وهو مفرج الكربات وكاشف الكربات، ولذلك يعني يدعو النبي صلى الله عليه وسلم مع الله أن يقربه إلى الله وأن يشفي مريضه وأن يكشف كربه وأن يغفر ذنوبه أو يقربه إلى الله تعالى زلفى، وهذا كله من سبب أو بسبب الغلو في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم إمامنا وحبيبنا وخليل الله وصفوة الله من خلقه، لكن لا نرفعه فوق منزلته التي أنزله الله تعالى إياها. هو عبد الله، هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع ويحب صلى الله عليه وسلم. والوفود في الحقيقة كثيرة وكثيرة، والوقت أدركنا ولعلنا نتجاوز هنا وفد ثقيف ووفد أو قدوم جرير بن عبد الله، ونقف هنا مع وفد الأشعريين في ختام هذه الحلقة لما قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دنوا المدينة كانوا يرتجزون يقولون غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، هكذا شعار المسلم يشتاق للقاء الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وللقاء الله تعالى. فلما وصلوا المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل والسكينة والوقار في أهل الغنم. هكذا ليحرص المسلم على صفاء قلبه ولين قلبه. أتاكم أهل اليمن يمتازون بهذه الصفة، هم أرق أفئدة وألين قلوبا، وليس هذا خاصا بهم بل هذه ميزة فيهم، وكذلك ينبغي على المسلم أن يسعى لهذا الخير العظيم، لأن القلب هو أساس صلاحه صلاح العمل كله، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فينبغي على المسلم أن يطهر قلبه من الشرك والرياء والعجب والكبرياء ومحبة الدنيا واتباع الهوى والحسد والبغضاء والحقد، ولا يحمل في قلبه شيئا من الغش والحسد على المسلمين، ويرق القلب والله إذا تذكر المسلم الموت، تذكر لقاء الله واشتاق للقاء النبي صلى الله عليه وسلم، بذلك والله ترق القلوب وتنقبض عن الدنيا وشهواتها وتسير إلى الله تعالى شوقا للنظر إلى وجه الله الكريم ولقاء نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السيرة النبوية مع الشيخ خالد إسماعيل.